عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله، فها هي رايات المنايا تخفق عند الرؤوس، ونذر الانتقال إلى الآخرة نراها رأي العين، وأصوات الصاعدين إلى عالم البرزخ، إلى حيث روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران على مسمع منا. وما أحرانا من أن نصيخ السمع إلى من يعظنا وإلى من يدلنا على طريق الله سبحانه وتعالى، بعد أن يئسنا من البشر، وبعد أن تنكرت لنا الدنيا بما لم تتنكر لأي جهة أخرى، وبعد أن أنشب الدهر الخؤون مخالبه وأنيابه في أوضاعنا بالشكل الذي لا يمكن أن يسمي نفسه عاقلا من يثق بهذه الدنيا، مهما أوتي من قدرات ومهما أوتي من إمكانات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، ومن الذين أعدوا لأنفسهم جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتمثل بورعهم ويتمثل بتقواهم ويتمثل بخوفهم من محارم الله سبحانه وتعالى، وإقبالهم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرتضي. في شهر ذي الحجة يتناغم الحديث عما سبق لنا أن انتهينا إليه من أبحاث الإمامة، وما في هذا الشهر من مناسبات جمة. في أول هذا الشهر نزلت سورة براءة، وفي نفس هذا اليوم انتدب تحت لافتتي لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني، انتدب الأمير صلوات الله وسلامه عليه لكي يبلغ سورة براءة، ولكي يضع النقاط على حروف آية الأعراف التي تحدثت عن مؤذن يوم القيامة، ولكي تظهر من هو هذا المؤذن في عالم الدنيا. حينما ذهب الأمير صلوات الله وسلامه عليه ليبلغ عن الله وعن رسوله. وفي يوم الخامس من ذي الحجة نزلت آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي يوم الثاني عشر من ذي الحجة نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في يوم 24 ذي الحجة نزلت آية المباهلة قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وفي نفس هذا اليوم نزلت آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي يوم 25 نزلت آيات هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إذن مناسبات شتى اسمها أو أسست في هذا الشهر الشريف، وكل واحدة منها تتحدث عن علي بن أبي طالب. وحيث أننا انتهينا في أبحاثنا بعد أن انتهينا من المبحث القرآني ورأينا كيف أن القرآن يسلط الضوء على مرجعية بمواصفات خاصة ومحددة، ذهبنا نقرأ سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ووجدنا أن المسلمين بأجمعهم يتحدثون عن أن الإمامة في قريش وأن عدد الأئمة 12، وتفاوتت كلمات المحدثين ولكنها لم تختلف في كون المستخلف من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله 12. أجمع الرواة من السنة والشيعة على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. وتحدث نفس هؤلاء الرواة بلفظين مختلفين يؤديان نفس المعنى كما هو حال ما رواه البخاري ومسلم من أن من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله ثمة 12 خليفة أو 12 أمير. ومن حق الإنسان المسلم بل من حق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أن يسائل الإنسان المسلم بعد أن قرأ هذه الروايات واطلع عليها أن يسائله ويقول له أنا حدثتك عن أئمة 12 من هم؟ حدثتك عن 12 خليفة من هم؟ حدثتك عن 12 أمير من هم؟ وحدثتك عن الخلفاء الراشدين المهديين من هم هؤلاء الخلفاء الاثني عشر الراشدين المهديين؟ وحتى لا يقال لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله انك حدثتنا بذلك ولكن لم تحدثنا عن طبيعة هوياتهم وعن طبيعة شخصياتهم. وسط كل هذه الاكاذيب التي تملأ متون الكتب ووسط كل هذه الاحقاد التي سلطت على مدرسة الاستنان بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله والتي أفضت إلى أن يمنع التحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مدة مديدة بعد رسول الله ويمنع تدوين حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طوال 80 سنة من بعد رسول الله في مثل هذه الحال وفي مثل هذه القضية لا بد من أن ينتبه الإنسان المسلم إن كان حريصا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإن كان حريصا على أقدامه أن تزل يوم القيامة وإن كان حريصا على أن يأتي الله سبحانه وتعالى بحجة بينة وبحجة يقبل بها الله سبحانه وتعالى لا بد له من أن يقف بين يدي القرآن الكريم وبين يدي الأحاديث الشريفة ليفتش عن أولئكم الاثني عشر الذين تحدث عنهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. فحديث الرسول ليس كحديث أحدنا، حديث الرسول حديث من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنا أعجب كثيرا أن أولئكم الذين منعوا الناس من أن يحكموا القرآن الكريم بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله حتى وصل بهم المقام إلى أن يقولوا أن حديث ما عارض كتاب الله فهو زخرف وأن حديث الرسول يجب أن يعرض على كتاب الله فإن قبل به كتاب الله وإلا فيضرب به عرض الجدار. وصلوا إلى هذه الدرجة قالوا أن من يعتقد بهذا الأمر فهو زنديق. أتعجب ولا أعجب عن طبيعة جرأتهم على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى طبيعة الحمق الذي يعتمل في رؤوسهم حينما لا يجدون حديث رسول الله متطابقا مع حديث القرآن الكريم. وكيف لا يكون متطابقا والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى؟ وكيف لا يتطابق والقرآن الكريم يقول ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ لكن إن أعجب لشيء فأعجب إن كان أمر الحديث بهذه الأهمية بحيث أنه حتى لو خالف كتاب الله فإنه لا ينظر إلى مخالفته، بل ذهب بعضهم إلى أن السنة ناسخة للآيات. السنة ما يروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يمكن لها أن تنسخ آيات القرآن الكريم، وهذا من أعجب العجب. ولكن أيما يكن، إن كنتم حريصين كل هذا الحرص على حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، إذن أين أنتم من هذه الأحاديث؟ ولماذا لم تقدموا للأمة ما يمكن أن يروي عطشها لكي تتعرف على هؤلاء الاثني عشر؟ لماذا لا تحدثونهم؟ ولماذا لا تتلجلجون كلما وصلتم إلى هذه الأحاديث؟ لا تستطيعون ردها؟ ولكنكم لا تملكون جوابا، لأنكم بقيتم متمركزين في مدارس السلاطين وتكتبون تفسير الأحاديث على أعتاب بوابات الأمراء والملوك. والعالم الذي يكتب على بوابات الأمراء والملوك اعلم إنه بئس العالم لبئس الملك. هذا حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن بعيدا عن الأسماء، تعالوا لنقف بين أيدي هذه الآيات التي نزلت في هذا الشهر الشريف، ولنقف بين يديها ونراها ماذا تتحدث. القرآن الكريم أو الله سبحانه وتعالى ينزل سورة أرعبت الجميع. اعتاد المسلمون أن تتنزل السور القرآنية ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الوحي المقدس يأتي الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه ولا يحدثه برحمة الرحمن الرحيم، وإنما مباشرة يريد أن يقول أنه لا رحمة بعد هذه السورة، وإذا به لا يكتفي بهذا القدر، وإنما يأتي بقول هو الأشد على السامع: براءة من الله. من يتحمل هذه البراءة؟ السماوات تتحمل أم أرض؟ من الذي يتحمل هذه البراءة؟ والله سبحانه وتعالى يتحدث بهذه الطريقة. إذن على الإنسان المسلم أن يقف مندهشا ليفتش عن السبب الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يتبرأ وينزل خطابا بهذا المستوى وبهذه الكيفية. ولا يمر على هذه السورة المباركة مرور الكرام كما اعتدنا أن نمر. طبعا الإشراك ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى تحدث قبل ذلك عن المشركين وقال إن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين. لكن لماذا في السنوات الأخيرة أو في السنة الأخيرة من حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو في السنتين الأخيرتين لماذا يتحدث القرآن بهذه الطريقة؟ ولماذا نلاحظ أن سورة التوبة انطوت على خطاب عجيب لا يتعلق بالمشركين فقط؟ لأنك لو انتهيت من هذه الآيات ستطالعك صورة هي الأعجب في تصوير القرآن لها، لأنه سيتحدث عن طبيعة مجتمع رسول الله بعد أن أنهى الحديث عن المشركين، وبعد أن تبرأ راح يتحدث عن الذين مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. عودوا إلى سورة التوبة واقرأوا فيها لماذا يقول القرآن الكريم: ومنهم ومنهم ومنهم، يعدد أصنافا من الجماعات المحيطة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ويتحدث بطريقة لا تبقي ولا تذر: اللهم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. عندئذ لابد أن تشدنا هذه السورة. ينزل الوحي بهذه الآيات وإذا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله يطلب فلانا أن تعال يا فلان واذهب وبلغ بها. وين؟ في مكة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه حركاته حركات وحي أم حركات إنسان عادي؟ طلباته طلبات وحي أم طلبات إنسان عادي؟ إذن لابد من أن يكون تكليفه لهذا الشخص تكليفا مبتنيا على هدف رباني، وكأنه أراد أن يقدم للأمة وسيلة إيضاح بطبيعة المبلغ من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ألا نقول بأن المدرس الجيد والمعلم الجيد هو الذي يقدم لتلاميذه ولطلابه وسائل الإيضاح التي تجعل فكرته وعلمه ينفذ إلى عقول حتى البسطاء منهم، حتى الذي لا يفقه يلقي حجة علمه على هؤلاء؟ إذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يكلف شخصا لكي، وأنا هنا لا أريد أن، لا يهمني أصلا في البداية، لا يهمني طبيعة هؤلاء الأشخاص، يهمني المواصفات التي تطرح في القرآن الكريم حتى نستطيع أن نتحرر من عصبية الجدل المذهبي والجدل الطائفي الذي لا يقدم لنا معرفة قرآنية ولا يؤخر. لذلك حينما يقدم هذا الشخص ما هي إلا برهة زمانية بسيطة حتى يذهب هذا الشخص يأخذ ناقته ويتجه باتجاه مكة المكرمة ليبلغ هذه الآيات، آيات البراءة الإلهية والرسولية من المشركين ومن والاهم. عندئذ يحدث أمرا عجيبا بالنسبة للإنسان المدقق والمحقق، يحدث أمرا في غاية العجب، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يبعث علي بن أبي طالب ويقول له خذ الكتاب من فلان واذهب أن تبلغ بها، فإن هذا الشيء المهم، فإن جبرائيل يبلغني عن الرب الجليل أنه لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. هذا الحديث الذي يعد من الأحاديث المتواترة، وإن كان بألفاظ مختلفة، تارة يأتي بطريقة لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، لا يبلغ عنك إلا أنت أو علي، لا يبلغ عني إلا أنا أو علي. بكل هذه الألفاظ يمثل هذا الحديث تواترا لدى في علم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. عندئذ العجب أن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا يأتي الوحي ليبلغه بأمر مخالف لما فعل؟ هو بعث فلانا، ولكننا نعرف أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رجل هادف لا يتحرك إلا ضمن قاعدة هدفية الرسالة وأغراض الرسالة، فلماذا يأتي الوحي بعد ذلك ليبلغ الرسول أرجع فلانا فإنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك؟ عندئذ نعرف أن حديث الوحي متطابق مع حديث رسول الله، غاية ما هنالك أن الرسول أراد أن يبين للأمة أن مسألة الإبلاغ عن الله وعن رسوله لا تعطى لأي كان، وإنما تعطى بأمر من الله وبأمر من رسوله. ولهذا نفس هذا القدر ونفس هذا المقدار يكفي لحذف الأسماء التي تصدت للتحدث نيابة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. لا يبلغ عني، لا يبلغ عنك، تارة الحديث باسم رسول الله وتارة باسم الله سبحانه وتعالى. لا يبلغ عنك عن الله سبحانه وتعالى، ولا يبلغ عني عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. ماذا حصل حينما رحل الرسول صلوات الله، حينما رحل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وبلغ ما بلغ من آيات البراءة؟ حدث شخص الأمير صلوات الله وسلامه عليه. فعل الأمير ماذا كان؟ أنه ذهب ليؤذن بالناس أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله معذرة. على أي حال، هنا سمي هذا العمل بالأذان. أين نحتاج هذه القضية؟ كيف نستطيع أن نستفيدها في عملية، نستفيد منها في عملية سعينا لفهم القرآن الكريم؟ نذهب إلى آية الأعراف فنجد أن هذا المؤذن في يوم القيامة هو نفس هذا المؤذن في حال الدنيا، يوم أن يقوم ذلك المؤذن: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هنا أذان أمير المؤمنين ماذا؟ هو نفس هذا الأذان حينما يقول إن الله بريء، هو نفس كلام أن لعنة الله، البراءة واللعن. يعني اللعن هو الدعاء لطرد رحمة الله سبحانه وتعالى عن الملعون. هناك بعض السذج حينما يسمعون بكلمات اللعن يتصورون أن اللعن سبابا. اللعن ليس سبابا، وإنما هو دعاء يدعو فيه اللاعن على الملعون من أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. على أي حال، حصلت هذه الآية ومنع فيها فلانا وجيء بعلي بن أبي طالب، لأنه هذا السبب: لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا شيء يفيد إنه يفيد أنه لا بد من وجود نص لمرحلة ما بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو مقتضى كلام الرسول: إلا أنا أو رجل مني. رجل مني يعني أنا أشخصه، هذا معنى. طبعا المفسرين كعادتهم يقولون بأن الرسول كان لابد أن يبعث علي بن أبي طالب لأنه من أهل بيته ولأنه يمثله، والعرب لا تقبل إلا بحديث القريب، لا تقبل بحديث البعيد. سبحان الله، يعلمون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما غفل عنه من أعراف المجتمع، ويعتبرون أنفسهم بأنهم أعلم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله بوضع المجتمع. هنا الحديث حديث بيوت كأنه، ولا كأنه حديث رسالة وحديث قرآن وحديث وحي، كأنه لا بد للرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله أن يبعث رجل من داخله. إذن لماذا يبعث علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يبعث جعفر بن أبي طالب؟ لماذا لم يبعث الكثير من بني هاشم؟ لماذا بعث عليا تحديدا؟ والرجل يقول صلوات الله وسلامه عليه وآله، يستخدم لفظا قرآنيا: لا يبلغ. الكلام هنا في قضية لا يبلغ.
إذا تقدمت بنا الأيام هنا لا أريد أن أتوقف كثيرا، والحديث طويل ويحتاج إلى الكثير من التفصيل، ولكن أريد أن أمر بشكل سريع إلى الآية الأخرى لأكتشف أن القرآن الكريم يتحدث عبر آية يوم الخامس من ذي الحجة، يتحدث عن قضية عجيبة في آخر أيام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. الرسول أنزل عليه الغالبية العظمى من آيات القرآن وسوره، لم يتبقى من آيات القرآن إلا عدد الأصابع لم ينزل بعد، والرسول قاتل وجاهد وبنى الدولة وأبلغ الناس بكل أمر، والدليل أنه في خطبة الوداع التي ستحصل بعد 4 أيام من نزول هذه الآية ماذا فعل؟ كان يحدثهم ألا قد بلغت؟ فيقولون له بلى يا رسول الله، فيقول اللهم اشهد أني قد بلغت. إذن الرسول بلغ، ولكن ثمة آية تتحدث عن طريقة مختلفة جدا، وهي التي يجب أن تثير كل الانتباه ويجب أن تشد الأعصاب لكي نتعرف على طبيعة المغزى الذي يقف وراء هذه الشدة في حديث القرآن الكريم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن ثمة أمر في غاية الأهمية يعادل الرسالة، كل ما فعله الرسول في جهة وإبلاغ هذا الأمر في جهة أخرى، وأكثر من ذلك أن هذا الأمر لو لم يبلغ عندئذ الرسالة لم تبلغ ولا يكون لها أثر في كل العمليات والأمور التي تحدث عنها الرسول وتحدث عنها القرآن الكريم. ثم تنقص، والإنسان المحب للقرآن الكريم العاشق لرسول الله بعيدا عن كونه سنيا شيعيا مالكيا حنفيا بكل هذه الأسماء اتركوها، ولكن تعالوا اجلسوا بين يدي القرآن الكريم، ماذا تسمعون؟ تسمعون أن نقصا حصل، والرسول مطالب بلغة التهديد أن يبلغ هذا الأمر، وأكثر من ذلك أن القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يحدث الرسول بوجود عصابة تحاول أن تمنع وتحاول أن تستهزئ وتحاول أن تزيف، والله سيعصمك من هذه العصابة، والله يعصمك من الناس. طبعا اترك الحديث السخيف الذي يروى بأن الرسول في آخر عمره وسط جيشه وبعد أن أخرج اليهود وأرغم النصارى على دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، وفتح مكة، جاءنا من يحدثنا بأن الرسول في سبب نزول هذه الآية بأن الرسول بات ليلته تلك وهو يخشى الغيلة من الناس، الرسول كان خائف يغتاله. سبحان الله، هذا الرسول يصور بهذه الطريقة؟ أعظم رسول من الله سبحانه وتعالى، الرجل الذي عبر عنه الأمير صلوات الله وسلامه عليه بهذه الطريقة، كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مثل الرسول يخاف الغيلة، سبحان الله. الغيلة شنو اللي بها تخوف؟ هي موعد مع أجل الله سبحانه وتعالى، ليس إلا رأيت هذه الدنيا كيف يتفنن الإرهابيون في صناعة الموت، ولكن لا يموت
إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له نهاية أجر، ليس إلا رسول. خايف من ملاقات الحور العين، خايف من ملاقات الجنان، خايف من الجلوس عند في رضوان من الله سبحانه وتعالى أكبر، خايف من أن يصل إلى المقام المحمود، هذا اللي خايف من عنده. سبحان الله، أي عقول وأي غباء يتحمل مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الروايات. على أي حال، ثمة نقص، وهذا النقص يجب أن نلتفت إليه. شنو هو؟ رسالتنا ناقصة، علينا أن نستفتش ما هو هذا النقص. في سورة المائدة هذه الآية، وتقرأ في سورة المائدة أيضا آية أخرى تختلف تماما. ماذا تقول هذه الآية؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ليش؟ اليوم أكملت. إذن تلك النقيصة عالجتها هذه الآية. إذن ما الذي حصل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الذي حصل لكي تتحدث هذه الآية عن الإكمال وتلك الآية تتحدث عن النقيصة؟ لابد من أن نعقد مقارنة بين هذه الآية وبين تلك الآية. طبعا هسه اللي يتحدث عن أن الآية القرآنية الثانية هي الآية الثالثة من سورة المائدة، والآية الأخرى هي آية 67 من سورة المائدة أيضا، وبالنتيجة كيف نفسر بأن المتقدم من الآية القرآنية يفسر المتأخر منها؟ طبعا ترتيب نزول الآيات متفق عليه، متفق عليه بين جميع المسلمين، ترتيب الآيات القرآنية إنما خضع لأمر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. كان تلاحظون عندنا آيات مكية وآيات مدنية في نفس السورة، السورة تنزل أو الآية تنزل فيقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ضعوها في المكان الفلاني، وبالنتيجة القرآن هو حاكم لتفسير نفسه. حينما يتحدث عن النقيصة يتحدث عن الإكمال. إذن ماذا حصل؟ تأتي إلى صحاح المسلمين فتجد حديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله بعد 4 أيام من نزول هذه الآية المباركة بلغ ما أنزل إليك، يجمع جميع من كان فيه من المسلمين. طبعا تدرون أنتم في حجة الوداع الرسول أمر بأن يأتي للحج كل المسلمين، اللي حاج قبل واللي ما حاج قبل عليه أن يأتي. لذلك اجتمع عدد عظيم جدا. هنا أنا لابد أن نسأل ويا أنفسنا وين راح يتجمعون دوله. طبعا في يوم 9 من ذي الحجة سيتجمعون في عرفات، وفي ليلها سيتجمعون في المزدلفة أو في المشعر الحرام، وفي يوم 10 سيتجمعون في منى. يعني أي واحد منهم لن يبقى في خارج هذه المنطقة في تلك الفترة. في يوم عرفات يوم 9 من ذي الحجة يجمع الرسول الناس ويخاطبهم لخطبة الوداع. ماذا كان في خطبة الوداع؟ أولا يلقي الحجة على العاقل المتبصر أو الذي يريد أن يتبصر، يلقي عليه الحجة بأن حديث النقيصة في الإبلاغ لا يتعلق بالأحكام الشرعية، لأنه يبتدئ خطبته بالتحدث عن أني ألا بلغتكم بالأمر الفلاني، ألا قلت لكم، ألا فعلت معكم، ألا 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 ألا, ألا. خطبة ما أدري الأخوان قطعا قاريها أو مطلعين عليها، بكل صيغ هذه الخطبة يتحدث الرسول بأنه قد بلغ، وهم يقولون له بلى يا رسول الله. إذن ثمة مانع يمنع العاقل من ان يقول بان حديث الايه يتعلق باحكام الشرعيه. قضيه اذن قضيه اخرى مختلفه. هنا يقدم الرسول بين يدي خطبه الوداع قضيه اولى يشد اليها انتباه جميع الناس: ايها الناس اني اوشك ان ادعى فاجيب. يا مسلم اللي يبقى قلبه ما يهتز وما يضطرب والرسول جاي ينعي نفسه يقول لهم انا قريب سألبي دعوة الله سبحانه وتعالى للرحيل الى الاخرة. قضيتين هنا مهمة يفترض. اولا في حديثه هذا يفترض ان يشد الانتباه جدا عند المستمعين لانه سيتحدث بامر في غاية الاهمية. هو يقول لهم اني اوشك ان ادعى فاجيب. وبالنتيجة الانسان اللي عاشق لرسول الله ذاك الوقت شنو حاله وشنو وضعه؟ طبعا انا اتحدث عن العاشق، اما ما اتحدث عن الرجل اللي ربما شك بنبوة رسول الله وربما اعتبر ذلك رجل كأي رجال أي رجل من رجال الدنيا، ربما اعتبره ملكا سلطانا أي ما يكون. أنا أتحدث عن عاشق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأتحدث عن من يعتقد أن يوم القيامة أمره بيد رسول الله، هو الذي يأتي شاهدا عليه وهو الذي يجب أن يقدم إليه الحجة بين يديه. ذات الوقت الرسول يقول ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب، ولقد عارضني جبرائيل في هذا العام بالقرآن مرتين. مرتين هالسنة جبرائيل نزل علي القرآن وعرض علي القرآن معدرسة. زين شو تريد تقول يا رسول الله؟ تريد نشوف الوصية مالتك بعد ما قلت انه انا مرتحل، تريد نشوف الوصية شنو هي؟ وإذا به بأبي وأمي يتحدث بهذه الطريقة. فبعد أن قال ألا بلغت ألا بلغت ألا بلغت، بعد أن أنهى كل هذه الخطبة الطويلة وصل بهم إلى هذا المطاف. أيها الناس إني تارك فيكم. بعد ما نعى نفسه قال إني تارك، يعني أرد وصيكم بوصية بعد قضية لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني، جاء لكي يحدد آلية الرجل الذي من. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. اي خطاب اهم بالنسبة للانسان المسلم من ان يقول له الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لو التزمت بهذا الامر لن تضل من بعدي ابدا. وهنا لا بد من ان نتساءل لماذا كل هذا الضلال في هذه الامة، ولماذا كل هذه الفرقة، ولماذا كل هذا الشحناء، ولماذا كل هذه الاحن التي تعتمد في أوساط الأمة؟ لماذا تفرقت الأمة؟ لماذا تحولوا إلى قاتلين لبعضهم؟ لماذا لم نرى من الأيام إلا 50 عاما من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله حتى رأينا حرائر رسول الله تسبى في وسط من يقول بأن الرسول رسوله وبأن النبي نبيه؟ ما الذي حصل؟ لا بد على الإنسان أن يقف أمام هذه القضايا ولا ينظر إليها أو يمر عليها مرور الكرام. لماذا حصل ذلك؟ والقرآن يقول اليوم يئس الذين كفروا، يئس يعني انتهى فعل الذين كفروا. هل كذب القرآن؟ فحاشا لله سبحانه وتعالى. لكن فتدرون الآن احنا أذل الأمم تستذلنا وتشبع من ذلنا. هذه إسرائيل وهؤلاء الصهاينة انظروا إليهم كيف يستذلون هذه الأمة. هل كذب القرآن؟ حاشا لله. ولكن المسلمون تخلفوا عن أمر رسول الله، لن تضلوا بعدي أبدا. شنو يا رسول الله هذه الأمر اللي أنت إذا تركت وتمسكنا به ما راح نضل أطلاقا؟ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هنا المهم، وإنهما لن يسترقا حتى يرد علي الحوض. القرآن هو معصوم، إذن علينا أن نفتش عن أهل بيت عصموا، هؤلاء الذين يمثلون أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هل نتذكر عندئذ قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله إن الأئمة ماذا من بعدي؟ هناك إني تارك يعني شنو؟ يعني من بعدي. إن الأئمة في قريش، إن الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. هل نصل إلى هذه النتيجة؟ ربما بعض العقول تحتاج إلى المزيد. إن شاء الله تعالى نتم ذلك لو رزقنا عمرا ووقتا وتوفيقا في الجمعة المقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل بر برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يفوتني هنا أن أنبه إلى يوم عرفة وضرورة إحياء يوم عرفة. أخواني الأعزاء، معاوية ابن وهب يأتي إلى رضوان الله تعالى عليه، يأتي إلى زيارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في المدينة. يقول: طرقت الباب على سيدي ومولاي أبي عبد الله، فقال لي: يا معاوية، ما الذي جاء بك؟ قلت: يا ابن رسول الله، جئت لكي أجدد العهد ببيت الله الحرام وأجدد العهد بجدك وبكم. عرض وأمر في غاية الأهمية، جاء يحج وجاء يجدد العهد برسول الله وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قال له: يا ابن وهب، ألم تحج في عامك السابق؟ أنت محجر قبل؟ قال له: بلى يا ابن رسول الله. قال: إذن أين أنت من قبر جدي الحسين؟ والله إن زيارة جدي الحسين يوم عرفة، أو زيارة قبر جدي الحسين يوم عرفة، تعادل 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة من غزوات رسول الله كبدر وأحد. عندئذ هذه القضية موجهة لنا أكثر مما موجهة لغيرنا، لسبب أو لآخر لم نذهب إلى بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع توفيق حج بيته الحرام. ولكن يوم عرفة موعدنا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أتمنى على جميع الأخوة أن يلبوا هذا النداء، أن يعيشوا في تلك الجنة التي رزقنا الله إياها والمتمثلة في كربلاء. من لا يستطيع أن يفعل ذلك سوف يكون لنا مراسم خاصة يوم عرفة في مسجد براثة، وإن شاء الله تعالى هذا البيت أيضا بيت أمير المؤمنين، بيت الإمام الحسن، بيت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سوف نقوم بأعمال يوم عرفة بعد صلاة الظهر مباشرة.